الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم في تنبيه أن الاستصحاب هل يجري في الشك التقديري أو لا يجري إلا في الشك الفعلي، أن يكون اليقين فعليا والشك فعليا. ذكرنا ثلاثة أدلة على أن الاستصحاب يجري عند الشك التقديري، ذكرناها خلافا للمجهول. الآن نقول هنا وجدنا قرينة، بعد بحثنا في اليوم السابق وجدنا قرينة تقف أمام هذا الإطلاق وتقيده، لنرى أن هذه القرينة صحيحة. إذن إطلاق الأدلة كما ذكرنا، إطلاق الأدلة وذكرنا أن الشك التقديري أضعف من الشك التقديري أضعف من الشك الفعلي، فيجري الاستصحاب فيه لأن الحالة المتيقنة هي قوية والشك الفعلي أضعف منها والشك التقديري أكثر ضعفا. إذن يجري. نرى هذه القرينة هل تقيد هذا الإطلاق؟ نعم، إطلاق موجود بلا كلام، وملاك الأخذ باليقين أيضا موجود لأنه حالة قوية فلا يقف أمامها الحالة الضعيفة، فالشك الفعلي حالة ضعيفة التقديري أضعف، هذا كله صحيح. لكن هذه القرينة التي الآن نعرضها هل تقيد ذلك الإطلاق وتخص الاستصحاب بالشك الفعلي أو لا تقيده، وإنما نعمل بالإطلاقات؟ نحن نقول هذا الإطلاق في لسان الأدلة أكو قرينة أن الاستصحاب هو وظيفة عملية لأجل رفع الحيرة التي وقع فيها المكلف في مقام الحمل. الاستصحاب هو لرفع حيرة المكلف، هاي وظيفة عملية للمكلف لأجل رفع حيرته التي وقع فيها، وما لم يكن الشك فعليا لا حيرته، حيرة ماكو، حيرة لا توجد. إذا أدلة الاستصحاب تقيد بهذه القرينة أنه في إذا أكو حيرة يجري الاستصحاب، إذا ما أكو حيرة ما معنى جريان الاستصحاب؟ نعم، يبقى عندنا صورة. إذا وافقنا المشهور نتيجة هذه القرينة أن الاستصحاب وظيفة عملية للمكلف لأجل رفع الحيرة التي وقع فيها في مقام العمل، وما لم يكن شك فعلي لا حيرة، لا حيرة. إذا كيف يجري الاستصحاب ومع أنه لم يكن متحيرا؟ إذا لا يجري الاستصحاب إلا إذا كان هناك شك فعلي في الخارج وقع المكلف في حيرة، حينئذ يجري الاستصحاب. نعم، يبقى شيء واحد، من شك قبل العمل كان عنده يقين يوم السبت، يوم الجمعة حين العمل شك في اليقين السابق، فوظيفة الشرعية هو الاستصحاب، لكن بعد ساعة غفل عن وظيفته الشرعية، غفل وصلى، ثم بعد الصلاة التفت إلى شكه الموجود قبل العمل، هنا يجري الاستصحاب لليقين السابق على العمل، ويجري قبل غفلته، يعني وظيفة الشرعية هي جريان الاستصحاب، لكن غفل عنها، فمر عند وظيفة شرعية تحقق الشك الفعلي. واليقين السابق موجود، الشك الفعلي تحقق، إذن وظيفة شرعية الاستصحاب، لكن غفل عن وظيفته الشرعية التي هي الاستصحاب ليرتب عليها العمل، فقل بعد الصلاة شك في أنه قبل العمل توضأ أو لم يتوضأ. هنا نقول الاستصحاب يجري، لأن وظيفته العملية قد تحقق موضوعها في الخارج، وهو يقين السابق وشك، لكن غفل عن هذه الوظيفة. إذن رجعنا إلى موافقة المشهور في أن الاستصحاب لا يجري مع الشك التقديري لهذه القرينة، وإن كانت الأدلة مطلقة. طيب، الآن تنبيه خامس، هل تثبت الحالة السابقة بغير اليقين؟ الحالة السابقة الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فإذا الحال ثابتة كنت تثبت باليقين، اليقين هو علم وجداني. أنا أتكلم إذا ثبتت الحال الثابتة بغير اليقين ثم شككنا في بقائها، هل يجري استقرار أو إلا أن تكون الحالة الثابتة هي يقين؟ هنا نقول قد تثبت الحالة الثابتة بغير اليقين وبغير العلم، تثبت بإمام يجب أن بين تقول أن هذه الزورية طهرناها من النجاسة التي كانت عليها، فثبتت الحالة الثابتة الآن في البين. الفجر طهرها الماء طهرها، تبين قامت على طهارة الزورية أو قامت على الحالة الثابتة أصل عملي، أصل عملي قام. يعني أشك في طهارة الزورية شيء، أشك في طهارته ونجاسته، قامت عليه الأصل قام، أصل طهارة، أصل طهارة. هنا يمكن جريان الاستصحاب عند الشك في هذه الحالة الثابتة بغير اليقين، لو بإمامة لو بأصل، فإذ يقال بعدم جريان الاستصحاب لأن أدلة الاستصحاب قالت لا تنقض اليقين بالشك، فلا بد أن يكون هناك يقين وهو موضوع الاستصحاب، يقين الحدود. ولكن نقول نحن كما قلنا سابقا، تصور أن هذا طرقناه في مورد من الموارد، نقول تقدم عدم الدليل على اعتبار أن تكون الحالة السابقة ثابتة يقينا، بل المعقول في ركن الاستصحاب ثبوت الحالة السابقة. ولي أصل رواية تقول لا تنقض اليقين بالشيء، فالحالة السابقة يقين، لكن أصل رواية تقول إذا ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين ثم شككت يمكن جريان الاستصحاب، وهي صحيحة عبد الله بن سينار. تقول بكفاية أن تكون الحالة السابقة ثابتة، ثابتة أحسن ثابتة، لأنها قالت حينما قال أنا أعرت التوبة إلى اليهودي أو المسيحي ثم أرجعه إلي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فهل علي أن أغسله؟ قال لا تغسله، لا تغسله. لماذا لا تغسله؟ قال لأنك أعرته إياه وهو طاهر، أعرته إياه وهو طاهر، هاي الطهارة هاي مو يقينية، أعرته وإياه إياه التوبة وهو طاهر، أعرته إياه وهو طاهر، هاي أعرته وهو طاهر يصدق على ثبوت الحالة السابقة ولو بغير اليقين. إذا كنت مشكل طهارة الثوب أعرته إياه وهو طاهر، إذا كانت طهارة الثوب مبتنية على بينة أعرته إياه وهو طاهر، إذا كان طهارة الثوب مبتنية على قول صاحب الثوب مو صاحب اليد، صاحب اليد وهو أن الثوب طاهر، يكفي قول صاحب اليد الزينة لا تورث علما، لا تورث علما. فحينئذ إذا ثبت الشيء بالإمامة أو بالأصل وشككنا في بقاء ذلك الذي ثبت بالإمامة أو بالأصل فيمكن جريان الاستصحاب للحكم بالبقاء. طيب إذا يمكن أن يقال ايضا تأييدا لهذا المطلب انه لا حاجة الى ان تكون الحالة السابقة يقينية من 100%، لا حتى اذا ثبتت الحالة السابقة بغير اليقين، يمكن ان يقال المراد باليقين في الاخبار المانع من نقض اليقين بالشك، المراد باليقين مطلق التمدد، مطلق التمدد، فهي تقول لا تنقض المنجز بالشك في البقاء، في بقاء المنجز، منجز ثم شكلت في بقائه. يمكن ان نقول ان المراد باليقين مطلق المنجز، حينئذ سيكون المنجز مختلف، فمر هو اليقين الوجداني هذا المنجز، ومر المنجز الإمارة، ومر المنجز الأصل. ولكن الشارع لما قال لا تنقض اليقين بالشك وحصل باليقين من باب انه من افضل ومن اظهر افراد المنجزات، هذا الكلام ليس بمشين وليس بصحيح. هذا الكلام ممكن في مرحلة الثبوت انه لاحظ الشارع الحالة السابقة لاحظها بما انها ثابتة، لكن بالدليل قرر باليقين لانه افضل حالات التمجد. هذا ممكن ثبوته، لكن مش مدينة هو كيف لاحظ احنا لهذا الدليل. يعني يقول لا ترفض اليقين، ومعنى ان اليقين له خصوصية، فلا يدخل الثبوت بغير اليقين. هذا الكلام الذي هو موجود في بعض تقريرات السيد الخوئي قدس الله تعالى غير مشين بل ممكن ثبوتا، وكيف نتيقن غير مقام الاثبات والادله يكشف عنا مقام الاثبات يقول لا تنتظر اليقين وهو حاله خاصه من التنجج لا يدخل الثبوت بغير اليقين. نعم ذلك ممكن، لكن كيف نكشفه؟ كيف نكشفه؟ إذا هنا نقول الحالة السابقة إذا ثبتت باليقين فيجلس الصحاب، إذا ثبتت بإمارة يجلس الصحاب، إذا ثبتت بعرض يجلس الصحاب. لماذا؟ لأن بعض أدلة الاستصحاب مثل رواية عبد الله بن سنان قال لا تقصر الثوب الذي أعبته إلى الذم إذا احتملت أنه نجسه فزالت الطهارة لا لأنك أعبته إياه وهو طاهر. طهارة الثوب قد تكون تنجيزية علمية، وقد تكون لا بالبينة، وقد تكون بالأرض. طيب أمثلة ثبوت الحالة السابقة بالطهارة كثيرة، أن الحالة السابقة تثبت بالطهارة كما قلنا طهارة يقينية، طهارة بالبينة، طهارة بقول صاحب اليد، صاحب اليد الثاني الثوب يلي هذا طاهر فبينها الله هو صاحب الثوب المالي فهو واحد هذا مو اثنين، وقد لا يكون عادلا لكن لأنه صاحب الثوب يقبل قوله في ثوبه يلي هذا طاهر. أنا بعدين شكيت فيه عندي شكيت فيه تنجس أو لا أتصحب الطهارة مع أن هذه الطهارة ثابتة لماذا؟ بقول صاحب اليد الذي هو ليس بينا. إذا ثبوت الحالة السابقة بالطهارة كثيرة، أما ثبوت الحالة السابقة فلا الطهارة هذه شنو؟ ثبوت الحالة السابقة يعني هذا إمارة، قول صاحب اليد إمارة، البينة إمارة، فثبوت الحالة السابقة بالإمارة كثيرة. لكن تعال ثبوت الحالة السابقة بالأصل، كيف تثبت الحالة السابقة بالأصل عملي؟ احنا قلنا حتى إذا ثبتت الحالة السابقة بالأصل عملي ثم شككنا في البقاء عمل الصدق مو اليقين ولا إمارة وإنما أصل عملي. أمثلت هذا إذا ثبتت الطهارة في الثوب المغسول بالماء المشكوك إصابته بعين النجس، يعني عندما شككنا أن هذا الماء أصابته عين النجاسة وقعت فيه قطرة بول أو لا، ماي موجود في المنبع بالطبع ماي لم يبلغ كرا اذا وقع فيه قطرة بول تنجس، لكن نشك في وقوع قطرة بول او وقوع قطرة دم او وقوع عصفور ميت، نشك في تنجس هذا الماء القليل الذي هو في المنبع. فالآن ماذا نجري عليه؟ سابقا كان طاهرا، هل وقع فيه قطرة أو لا؟ تشك في النجاسة، نستصحب الطهارة. استصحب الطهارة. الطهارة صارت مستصحبة، يعني مو على يقينية. مو على يقينية، لأن اليقين بالطهارة حدث شك في البقاء. واحد يقين بالطهارة. يقين بالطهارة واحد شك في البقاء. الشارع يقول اجعل الشك يقين، اجعل الشك يقين، شك استصحابي، هاي الطهارة استصحابية. فإذا غسلت به الثوب، إذا حكمنا بطهارة الماء المقصود بالماء ثم غسلنا الثوب، يعني تحنا الأولى غسلنا الثوب، الثوب أيضا فيه دم أو الثوب غسلنا مع وجود دم فيه، يمكن استصحاب الطهارة الظاهرية الثابتة في الثوب بعد غسله بذلك الماء، لأنه من الشك في أن الطهارة الحاصلة فيه بعد الغسل بالماء هل تزال مستمرة إلى الآن عن طهارة الماء أم أنها انتقضت فيجب الاستصحاب. فإذا ماء عندنا ماء نشك في نجاسته، يعني سابقا كان طاهر الآن صار شك في النجاسة، الشك في بقاء تلك الطهارة، يعني الشك في حصول النجاسة، نستصحب الماء. فإذا استصحبنا طهارة الماء حينئذ الثوب الذي فيه دم وغسلناه غسلناه لماذا؟ بهذا الماء المستصحب، بهذا الماء. أو قل لا تقل هذا المثال، قل الماء الموجود في الطش، الماء الموجود في الطش، هذا المثال الماء الذي كان في الصف، الماء الذي كان في الصف كان يقينا فيه، ثم شككنا في بقاء طهارته فنستصحب الطهارة، غسلنا فيه الثوب، هذا الثوب حينما غسلناه في ذلك الماء ايضا نحكم بطهارته، ثم شككنا في ملاقاة دم للثوب المقصود بذلك الماء، شككنا في ملاقاة دم للثوب المقصود بذلك الماء، فنستصحب طهارة الثوب، مع ان طهارة الثوب شنو؟ اصل عملي، طهارة الثوب اصل عملي، فماء في الصف نشك في وقوع نجاسة فيه، هل وقع فيه حصول الميت او لا، ثم اخرج فيه فنستصحب طهارته، فاذا غسلنا فيه ثوب فالثوب ايضا نحكم بطهارته، فاذا شككنا في إصابة دم لهذا الثوب نستصحب طهارة الثوب المقصود بذلك الماء، فهذا استصحاب بشيء وهو طهارة الثوب، ثبت لماذا؟ بأصل عملي. طيب بليه؟ استصحاب نعم استصحاب أصل عملي لكن تنزيلي بخلاف الأصل من خلاف المراء، أصل عملي غير تنزيلي، فكون الاستصحاب تنزيلي يعني شاعر اعتبره هو الواقع، اعتبره هو الواقع، ما يقول لك هو الواقع كما تريد، اعتبره هذا اعتبره هو الواقع، صار اصل عملي شوية ارقى من المراء يقول لا وغيبتك هاي، ما يقول لك اعتبره هو الواقع، فالاستصحاب من الاصول العملية لكن من الاصول العملية التنزيلية. مثال اخر الماء استصحبها لكن حين نغسل فيه الثوب، نعم نغسل فيه الثوب، لا غسلنا فيه ثوبا عالي، غسلنا فيه لاقاه الماء، لاقى هذا الثوب، فالثوب يكون طاهر بالاستصحاب، فإذا سكتنا في ملاقاة دم لهذا الثوب نجري الاستصحاب الذي ثبت فيه طاهر بالاستصحاب. مثال آخر الآن، إذا ثبت صحة الوضوء بالحالة الثبوت يقول لأنك يا هذا الرواية عبد الله بن سنان لما يقول لأنك أعلته الثوب وهو طاهر، أعلته الثوب وهو طاهر، هاي من أجلة الاستصحاب، يا عبد الله بن سنان بعض أجلة الاستصحاب أخذت اليقين بالحالة الثانية. لا بطمه ما تكلم اليقين، لأنك لا تنقض اليقين بالشك، لأن اليقين حالة خاصة، إذا أنا ما قلت يقين إلا أنا أحط الثوب إلى هذا سني وأعلم أنه يأكل لحم الخنزير وأرجع لأغسله، قال لا ثم علم لأنك أعطته الثوب وهو طاهر، وين كلمة يقين؟ وين كلمة يقين؟ خلي لأنك أعطته الثوب وهو طاهر خلي مكتب أن هاي الطهارة التي هي في الثوب مرة يقينية، نعم مرة لإمارة كما قلنا، مرة لقول صاحب اليد، مرة استصحاب عبد الضوبة والطاخر طهارة ثبتت لو بالعجل وشان لو بإمارة بينا لو بقول صاحب اليد وين كان فاسقا لكن ما ليش أو يأخذ عملية هذا الثوب طاهر بأحد هذه يصل عليه لأنك أحبته الثوبة والطاخر فنريد ثبوت الحالة السابقة ثابتة بأي شيء ثابتة سواء كانت بالعلمية أو بالبينة التي تورث الظن أو بقوله صاحب اليد الذي لا يورث الظن أو بالسبحان مثال آخر لما مثال آخر لثبوت الحالة السابقة بالاستصحاب وهو إذا ثبت صحة الوضوء من ناحية طهارة الماء المتوضأ به الماء المتوضأ به طاهر إذا وضوئي صحيح الماء طاهر وضوئي صحيح فثبت صحة الوضوء من ناحية أن الماء الذي توضأنا به جرت فيه إطالة الطهارة يعني الماء تكتب هذا الماء طاهر او مو طاهر جرت فيه اطاله الطهارة توضعنا به صحة الوضوء ثبتت صحة الوضوء ثبتت لان الماء الذي تطهرنا به جرت فيه اطاله الطهارة لان الوضوء صحيح ثم شككنا ان هذا الوضوء الصحيح هل انتقض بنبي او لا فيمكن اجراء استصحاب الطهارة الطاهرية من الحدث الثابتة سابقا لانه يشك في استمرارها استمرار وعدمها فيجري استصحاب في هذا الاعتبار هذا ايضا ثبت الطهارة الماء بإطالة الطهارة فتوضأت الى صحة الوضوء فاذا شككت ان هذا الوضوء استمر اي طهارة تستمر او لا تستمر لحدود نبي فراح استصحب الطهارة التي ثبتت بماذا؟ ثبتت بإطالة الطهارة. إذن نبقى نحن والأدلة. أدلة الاستصحاب ليست مختصة بكون اليقين هو الحالة السابقة. مع بعض أدلة الاستصحاب هذا. أما لأنك عبده الثوبة وطاهر. يشمل ما إذا كان طهارة الثوب ليست بيقينية حينما عبده. من البينة أو بقول صاحب اليد أو بالأصل العملية. الآن ننتقل إلى التنبيه السادس وهو استصحاب الكلي. استصحاب الكلي هو عبارة عن التحفظ ببقاء الجامع بين فردين. هذا الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين. جامع بين شيئين أو الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين. لو الجامع بين فردين من الحكم شبه حكمية او الجامع بين الشيئين خارجيين شبه موضوعية فالاستصحاب الكلي هو التحمل ببقاء الجامع سواء كان في الاحكام الشرعية الجامع بين الحكمين الجامع بين الحكمين بل وجوب نزل الجامع ما هو الفرد يشمل الوجوب والنزل الوجوب الجامع بين حكمين او الجامع بين شيئين خارجيين نجري الاستصحاب اذا كان لهذا الاستصحاب اثر عملي يسموه استصحاب الكلي الجامع بين حكمين او الجامع بين شيئين في الخارج شيئين رد زيد وعمر الجامع بينهما الانسان الموضوع فنجري استصحاب الانسان اذا كان الى اثر عملي نجري استصحاب الطلب الذي يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب يعني الوجوب لا يجوز طلب لا يجوز تركه الاستحباب طلب يجوز تركه فالتحفظ ببقاء الجامع بين فردين في الحكم او الجامع بين شخصين اذا كان له اثر عملي هذا سبيل استصحاب الكلي خلاصة ما نريد أن نذكره هنا في بحث الكلي في بحث استصحاب الكلي هو كيفية هو شيئا نريد نبحث في هذا الأمر الأول كيفية تصوير جريان الاستصحاب في الكلي كيفية تصوير جريان الاستصحاب في الكلي وثاني مرة ثانية نبحث عن أحكام الاستصحاب هل يجري الاستصحاب الكلي في هذا المورد هل يجري صحابة الليبيانون؟ هل يجري؟ إذا أنا أرجع الكلام في تطوير كيفية تطوير جريان استصحاب الكلي. استصحاب الكلي كيف نتطور جريانه؟ أما أطول جريان هل يجري استصحاب ولا؟ هذا نبحث في أقسام استصحاب الكلي. أطول جريان. أما هنا البحث هو في أصل الجريان. هذا البحث في كيفية تطوير الجريان. فنقول الاستصحاب على قسمين. الأول هذا نسميه مو استصحاب الكلية، ذاك استصحاب شخصي. قد يكون الاستصحاب شخصيا. كما أن الزين إذا كان مجربا. وشك بارتفاع الجنازة وعدمها. كيف؟ هذا مجرب. ذهب الى النار اغتسل في النهر طلع لما طلع من النهر هنا يشك في صحة غسله لانه هل وجد على بدنه مانع من وصول الماء الى نقطة معينة او لا او ماكو مانع فاذا مجرم كان متيقن رغم جسم بالماء وطلع الان يشك في صحة الغسل يعني ارتفعت الجنازة او لا اذا ماكو حاجب على المدن ارتفعت الجنازة اذا ماكو حاجب ما تتبع الجنازة اذا كان الزيد مجنس هذا استصحاب شخصي وشك في ارتفاع الجنازة وعدمها عندما غسل بالنار ولا يصحب الجنازة يعني اذا ماكو جنازة ماكو حاجب غسل صحيح اذا ماكو حاجب غسل باطل إذا أي في غسل صحيح وضعية تضحك ماذا الجنازة التي كانت موجودة سابقة في غسل عليه آثارها حرمة النفس في المسجد على حال الجنازة هذه الحرمة وهذا الحكم رتب على خصوص الجنازة بين التضحك كلي الحدث ما في التضحك كلي الحدث هنا ما ينفع لأن حرمة المسجد في المسجد فقبل المسجد أما إلى واحد محدث بالحدث الأصغر قول وش حدث المسجد المو حرام فاستصحاب الجنازة الذي هو ناقص استصحاب شخصي يترتب عليه حرمة المسجد في المسجد هذه الحرمة رتبت على خصوص الجنازة فلا ينفع استصحاب كلي الحدث هذا استصحاب شخصي اما نعم بس هو لان الكلام هذا كان استصحاب شخصي لانه متيقن بالجنابه وشك في ارتفاعها فيصدنا بالجنابه التي هي شيء واحد ومر عن استصحاب كلي الحدث الجناب هذا استصحاب شخصي ومر قد يكون الاستصحاب كليا تصوير جريان الاستصحاب تصوير جريان الاستصحاب الكلي كيفية التطوير كيف نتطور جريان الاستصحاب الكلي الاستصحاب الكلي يعني ان الاثر لم يكن للخصوصية الفردية بل هو اثر بالجامع بين الفردين بل الجامع بين الافراد مثلا حرمة مس المصحف هاي حرمة مس المصحف تترتب على المجرم يحرم عليه مس المصحف وبيترتب على غير المجرم اذا كان نائما ثم جلس هل يحرم عليه مس كتابة القرآن ويترتب على غير المجرم الذي جاء من الغائط هم يترتب عليه حرمة مس كتابه ويترتب على الذي جاء من النوم من البول هل يحرم عليه مس كتابة الله لان الدليل لا يمسه الا المطهرون وفسر المطهر بعدم كونه محدثا بالحدث الاكبر والاصغر اذا هنا لما نقول استصحاب الكلي كما في زيت شوفوا المثال المشنس فانه يصدق عليه امر كلي شنو هذا مشرك وطلع الان من المرافق طيب يعني باش الان يصدق عليه انا محدث من حدث الاكبر محدث من حدث الاصغر محدث لانه جاء من المرافق من البول هذا الحدث. الحدث أمر كلي يشمل الحدث الأكبر ويشمل الحدث الأصغر. هذا المحدث إذا كان متيقنا بجنابته، محدث متيقن بالجنابة وعند الشك في الابتسال وعلمه ابتسل أو لا يشك في بقاء الحدث، وهو شنو؟ يشك في بقاء الحدث. هذا متيقن بالجنابة، هو هم شيء هم جميع المرافق متيقن بالجنابة. فإذا ابتسل مما وتكشف أنه حضر على الاستحاجب أو لا، فهذا يستطيع كلية الحدث الذي هو فيه حتى يرسم عليه أثرا. ما هو الأثر على كلية الحدث الجامع بين الجنابة وبين البول؟ حرمة مسح كتابة القرآن. هذا تتعلم سبيئة الصحابة الكلية. وإن كان سبب الشك في الحدث الكلية هو شك في الجناب، هل الجناب ارتفعت أو لا، فنجري كلا الاستصحابين، يعني نستصحب الجنابة ونستصحب الحدث، نستصحب الجنابة للأحكام الخاصة بها وهو حرمة المسح بالمسجد، ونستصحب كلية الحدث لحرمة مسح كتابة القرآن. هذا تصوير جريان الاستصحاب الكلي، أنه هذا هم مجرم هم مات المحدث في الحدث الأصغر البول، استرع للجنابة بالبول فصار محدث في الحدث الأصغر والأصغر. الآن لما راح قبل المال يشك في ارتفاع الجنابة، لكن إحنا ماذا نستطيع الكلي الحدث نستطيع الكلي، حينما نستصحب الكلي نجري عليه آثار الكلي وآثار بقاء الجنابة، آثار بقاء الجنابة حرمة فتح المسجد، آثار كل حرمة فتح كتابة القرآن. إذا سلامنا الآن صورنا جريان استصحاب الكلي، تحجة وحجة كم يتم لإستصحاب الكلي؟ كلها حجة؟ هل يأتي بأقسام الإستصحاب؟ الآن قلنا عندنا إستصحاب شخصي وعندنا إستصحاب كلي. إذا الإستصحاب الكلي يعني أن الأثر لم يكن للخصوصية وهي الجنابة، لم يكن للخصوصية، ما الأثر الجامع فهو كان محدثا الكلي الحدث بالجنابة وغيرها وهو الحدث الأصغر. إناقض حدث في هذا الكلي وهو حرمة مسح كتابة القرآن يترتب على المشرك ويترتب على المحدث الحدث الأصغر. طيب إذا إهدار ما يشك في ارتفاع الجنابة لأنه غطس في الماء راح ما يستطيع بقاء الجنابة، نعم استصحاب الجنابة لا يجري لكن يثبت عليه حرمة المس، ونستصحب الكلية حدث فيترتب عليه حرمة مسح كتابة القرآن. طيب هنا صورنا جريان الاستصحاب الكلي، اكو اشكالين على هذا التصوير، اشكالات على تصوير الاستصحاب الكلي. الاشكال الاول في باب استصحاب الاحكام، فقد ذكر صاحب الكفاية بأن المجهول في دليل الاستصحاب، ما هو المجهول في دليل الحكم المماثل؟ المجهول في دليل الاستصحاب الحكم المماثل، يعني ايش الحكم المماثل للحكم الذي كان سابقا لليقين؟ ما هو اليقين السابق؟ الحكم ايش الحكم المماثل للاستصحاب؟ فالاستصحاب الاحكام ذكر صاحب الكفاية أن المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحاب. فالمستصحاب إذا كان هو الجامع الحدث أو كان لا الجامع بين الوجوب والاستحباب، وهو الرجحان، هذا الجامع بين حكمين، جامع بين حكمين الوجوب والاستحباب. فالمستصحاب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب وهو الرجحان اقتضى ذلك جعل المماثل له مماثل لذلك الجامع بدليل الاستصحاب. وهو باطل. ليش باطل؟ لأن الجامع بين الوجوب والاستحباب لا وجود له، لا وجود له، لا يمكن جعله. ما هو جامع بين الوجوب؟ وين الجامع بين الوجوب والاستحباب؟ يستحيل وجود الجامع إلا في ظل فرده. لو هذا الجامع موجود في ظل الوجوب، أو هذا الجامع موجود في ظل الاستحباب. الجامع موجود في فرد مع خصوصية تلك الفرد. أما الجامع الذي يجب أن تصحبه حكم مماثل، وين هذا الجامع؟ ما موجود هذا الجامع، إذا موجود محبتي مع خصوصية الفرد. إذا موجود في الوجوب يعني خصوصية الوجوب، إذا موجود في الاستحباب يعني خصوصية الاستحباب. الاستحباب يرخص في تركه، الوجوب لا يرخص في تركه. فكيف تسمع تقول أكو جامع بين الوجوب والاستحباب؟ شوف، الوجوب لا يرخص في تركه، الاستحباب يرخص في تركه. فكيف نقول يوجد جامع بين الوجوب والاستحباب؟ بين الذي يرخص في تركه ولا يرخص في تركه. هذا إشكال صاحب الكفاية في باب استصحاب الأحكام. يقول المجعول في دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب. فإذا المستصحب تقول جامع بين الوجوب والاستحباب، إذا نستصحب وجود الجامع وهو الصلاة الرجحان الباطل على رأي صاحب الكفاية. لماذا؟ الجامع بحسبه لا وجود له، لا يعقل جعله، لا وجود له، لأن الجامع لا يوجد إلا في ضمن فرد. فكيف تقول الجامع موجود؟ وين الجامع بين الوجوب وبين الاستحباب؟ الوجوب لا يجوز تركه، الاستحباب يجوز تركه. أين هذا الجامع الذي يجمع بين يجوز تركه ولا يجوز تركه؟ إذن الموجود إما الاستحباب الذي يرخص في تركه، أو الوجوب الذي لا يرخص في تركه. هنا رد صاحب الكفاية المحقق الأصفهاني، قال إحنا نوافقك في رأيك بأن المجعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل، لكن المماثلة بين الحكم الظاهر والواقع. هذه المماثلة بين الحكم لا تعني المماثلة في كل شيء حتى في الخصوصية. الحكم الواقعي متعين بأحد النحوين، إما الاستحباب أو الوجوب. الله، لأن الوقت انتهى، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.